السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم اجز عنا نبينا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته، واجمعنا به في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك يا ربنا نعم المولى نعم النصير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فلقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا هو تتمة لهذه السلسلة المباركة، أو هو يعني ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة التي بعنوان الطريق إلى الله جل وعلا، ولقاؤنا مع المحطة السادسة. التقيت معكم في 5 لقاءات. المحطة الأولى كانت بعنوان كيف نفيق، ثانية كيف نهتدي، ثالثة من هنا نبدأ، الرابعة زاد الطريق، الخامسة أعمدة الإنارة أو نور على الدرب، والليلة بإذن الله جل وعلا مع المحطة السادسة وهي محطة الاستراحة. فلقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا كما تعلمون بعنوان استراحة على الطريق. النهاردة يعني تاخد نفسك، طريق طويل إلى الله جل وعلا لابد لي من استراحة. مسافر للقاهرة، مسافر الإسكندرية، مسافر لطريق بعيد، لابد أن يقف استراحة على الطريق، يتزود بها بعض الأكل، يستريح شوية، يأكل شندوتش، يشرب كوباية عصير. في هذه الراحة أو في هذه الاستراحة تقوية له على بقية الطريق. فيعني في هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا نستريح قليلا. يعني الاستراحة يعني طلب الراحة، الاستراحة يعني طلب الراحة، الهمزة والسين والتاء للطلب. فكلمة استراحة على الطريق يعني طلب الراحة على الطريق، طلب الراحة على الطريق. فأي سائر إلى الله جل وعلا لابد له من هذه المحطة، لابد له من وقت يستريح فيه، لابد له من وقت يترفه مع نفسه فيه، لابد له من وقت يبتعد فيه عن تعب الدنيا، لابد له من وقت يستريح فيه من تعب العبادة. وإن كان يقصر أيضا بهذه الراحة أجل، ليس معنى ذلك أنك تغفل. فأنا أعني بكلمة الاستراحة هي ممكن البعد عن العبادات التي تحافظ عليها في المساجد وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة في صحيح مسلم حين قال نافق حنظلة في آخر الكلام، قال النبي لحنظلة: لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. يعني ساعة تسمع أغاني وساعة تسمع قرآن، يعني ساعة تعيش قدام الإنترنت وتسمع الفضائيات، وساعة تانية تصلي، يعني ساعة تقرأ القرآن، وساعة تقرأ الروايات الماجنة. لا لا لا، مش ده. إنما لما تقرأ الحديث كله تفهم يعني ساعة وساعة، تفهم يعني ساعة وساعة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله حنظلة قال يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله نكون معك فتحدثنا عن الجنة والنار.
الجو حر ولا لا؟ استراحة.
مش عارف دخلت فيه ازاي ده. صلى الله عليه وسلم خيرا. شفت الخفيف حلو ازاي برضه كده يوم القيامة الخفيف يعدي على الجنة على طول. اللي معاه تؤس استنى ما تتحاسب من أين اكتسبته وفيما أنفقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتاه حنظلة فقال يا رسول الله نكون معك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، ثم إذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد فننسى كثيرا. يعني ساعة قاعدين مع النبي بيصلوا وبيقوموا وبيعبدوا وبيصلوا ربنا، وساعة بالبيت مع الزوج والأولاد. ما كانش عندهم تلفزيون ولا كان عندهم قناة البي بي سي ولا قناة اللي مش عارف ال NTR ولا قناة اللي مش عارف الفضائيات، لا ما كانش الكلام ده موجود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي، يعني لو طول حياتك طاعة وصلاة وصيام دي مستحيل، مستحيل تعرفها، مستحيل تكون في حياتك، لأن الله جل وعلا حين خلق الإنسان علم ما يريد الإنسان. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ربنا اللي خلقك يعلم أنك تريد أحياء أنك تستريح، أنك تلعب، أنك تمزح، أنك تضحك. بل قال الله جل وعلا في سورة النجم وأنه هو أضحك وأبكى. شوف ربنا قدم إيه، وأنه هو أضحك وأبكى. فاللي خلق فيه الضحك ربنا يضحك، اضحك اضحك عملا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي ضحك استريح عملا بهدي النبي والصحابة، على النبي الصلاة والسلام وعلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فالضحك المزاح الراحة هذه موجودة في ديننا، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. فكلمة استراحة على الطريق لابد لكل إنسان منها. النبي عليه الصلاة قال لحنظلة يا حنظلة لو أنكم تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. تبقوا ملائكة، تبقوا ملائكة فعلا، ما ملائكة طول النهار تطيع ربنا. فأنت لو قعدت طول نهارك وليلك في البيت زي المسجد تبقى أنت ملك، تسير تصافحك الملائكة في الطرقات. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، فهمت يا ساعتين إيه؟ بالساعة لقلبك وساعة لربك. كان ليه محاضرة اعتقد في مسجد السلام من حوالي 4-5 سنوات كده، كانت بعنوان ساعة لقلبك. كل اللي جاي مبسوط بقى مستني يسمع ساعة لقلبك، هيسمع شريط نكت فوجئ ان كلمة ساعة لقلبك قاعد يعيط فيها. ليه يا ابن حلال؟ هي دي ساعة لقلبك يا اخي الحبيب؟ ساعة قلبك هي ساعة ذكر الله، لان الله جل وعلا يقول الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، آه بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى ساعة قلبك هي ساعة تزكية النفس، هي ساعة اصلاح القلب، هي ساعة الدموع، هي ساعة الرقة، هي ساعة التودد، هي ساعة القرب من الله جل وعلا، دي ساعة قلبك. ما تقلقش النهاردة مش عياط، النهاردة استراحة على الطريق، مش زي ساعة القلب، النهاردة استراحة على الطريق. قال بعض السلف لا يخلو الإنسان من 4 ساعات، أي إنسان لابد له 4 دول، لا يخلو الإنسان من 4 ساعات. ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يلهو فيها باللهو المباح. ففي هذه الساعة بقي عون على بقية الساعات، ففي هذه الساعة عون على بقية الساعات. ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يصلح فيها نفسه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها باللهو المباح. ففي هذه الساعة عون له على بقية الساعات. الساعة اللي انت بتروح فيها عن نفسك بتروح ليه؟ عشان بعد كده تقدر تزول المسير. عشان كده مع بداية محاضرة استراحة على الطريق لابد انك تفهم حاجة معينة. اول حاجة ان فترة الاستراحة فترة قصيرة، صح؟ المسافر اسكندرية نزل تبس وقف على الطريق، وقف قد ايه؟ المشوار 3 ساعات، هيقعد 3 ساعات؟ الناس هتخانقوا. لا، لو قعد اكتر من 3 ساعة ولا ربع ساعة الناس تقول يلا بقى ورانا مشاغلنا. هو برضه كده السائل الى الله مشغول بالطاعة، مشغول بطلب الوصول الى الله، مشغول بالسير الى الله جل وعلا. فلو استراح يستريح قليلا، يستريح قليلا. فاول نقطة لازم تفهمها ان فترة الاستراحة فترة قصيرة. عارف عامل زي الاستراحة دي؟ ترفيه، ترويح عن النفس، زي السكر. حتة سكر لو انت جبت كوباية عصير وحطيت فيها 50 معلقة سكر، تعرف شو؟ مع انه سكر
ما ينفعش برضو، مع ان سكر لازم معلقتين ثلاثة. فانت برضو كده السائر الى الله لابد له من فترة ترويح، من ابتسامة، من ضحكة، من راحة، من بعد عن القيود او التعب، فترة يستريح فيها، لكن لابد ان تفهم انها فترة قصيرة. ليه؟ لان الفترة دي لو طولت ما تبقاش راحة، تبقى غفلة. الفترة دي لو طولت ما تبقاش راحة، تبقى ايه؟ تبقى غفلة. وقديما قالوا المؤمن اذا ارتاح طويلا غفل، المؤمن اذا ارتاح طويلا غفل. واكبر دليل على ان الراحة بتخلي الانسان يغفل انت نفسك. قارن بين نفسك ايام الدراسة وقارن بين نفسك ايام الاجازة، ايهما اقرب الى الله؟ ايام الاجازة ولا ايام الدراسة؟ فالدراسة مشغول وعندك امتحانات، زي ايام الامتحانات المصحف قدامه محافظ على الجزء كل يوم ايام الامتحانات. بعد ما الامتحانات بتعدي ممكن يعدي اسبوع ما يقراش قرآن، صح؟ ليه؟ لما ارتاح غفل، لما ارتاح طويلا غفل. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ فاذا فرغت، مش نام بقى، فاذا فرغت فانصت. يبقى اول نقطة تفهمها ان استراحة على الطريق ما هيش طويلة، انما استراحة قصيرة هي ساعة من ضمن 24 ساعة، هي لفتة صغيرة او كلمة صغيرة او قصة صغيرة او دقائق معدودات تقضيها لتعينك على بقية الساعات. لان الانسان مخلوق، مخلوق لا عبثا ولا هملا، كما قال الله جل وعلا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، قال الله جل وعلا ايحسب الانسان ان يترك سدى بدون اي وظيفة؟ لا، ايحسب الانسان ان يترك سدى. فلا بد ان تعلم ان الفترة قصيرة. ليه؟ لان وقتك هو عمرك، لو انت ضيعته في الراحة لن تصل الى الله جل وعلا. الوقت حياتك، لما تيجي تقطع ورقة النتيجة ده لازم تحس انك كأنك بتقطع حتة من لحمك، كما قال الحسن يا ابن ادم انما انت ايام، اذا ذهب يومك ذهب بعضك. هتموت، اتشالت ورقة نتيجة كأن حتة منك اتقطعت، قربت او اقتربت على النهاية. فلابد ان تعلم ان الوقت اغلى شيء، وانه لا يعود، وانه سريع الانقضاء. ان الوقت اغلى شيء وانه لا يعود وانه سريع الانقضاء، فإياك ان تضيعه في الراحة، انما خذ جزءا من الراحة لتتقوى بقية وقتك وبقية عمرك للوصول الى الله جل وعلا. الوقت اغلى شيء. نعم، دقات قلب المرء قائلة له، دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثوان، فاعمد لنفسك حين موتك ذكرها، فالذكر للانسان عمر ثاني. اغلى شيء تحفظه الوقت، كما قال الوزير بن عبيرة ينصح تلميذه عبد الرحمن بن جوزي، يقول ابن عبيرة لابن الجوزي والوقت افضل ما عنيت بوقته، والوقت افضل ما عنيت بحفظه، واراه اهون ما عليك يضيع. يعني المفروض اكتر حاجة تحرص عليه اكتر من مالك الوقت. عارف اللي قاعد في الامتحان؟ طول ما قاعد في الامتحان بيعمل ايه؟ الساعة قدامه لسه دي علقنا، خلي باله. والواحد كان له بعد اللجنة، تخيل لو واحد قال له عاوز اقول لك حلم، ولا اقول لك قصة حصلت لي، ولا موقف حصل لي، يقول له تقول بعد الامتحان، ده وقت مهم، الدنيا كلها امتحان، صح؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، كل الدنيا امتحان، قاعة امتحان كبرى، فليجي يكلمك عشان يشغلك، تعمل ايه؟ بعدين، إذا كنت عاوز تتكلم ان شاء الله في الجنة نتكلم براحتنا، نقعد على الارائك واقبل بعضهم على بعض يتسألون يتكلموا مع بعضهم، سيب الكلام وقت خليه بعدين. يعني ما نتكلمش؟ لا، اتكلم، بس اتكلم بعقل. احرص على وقتك اكثر من حرصك على مالك، فرأس مالك هو وقتك. كذلك الوقت لا يعود. لو انت لعبت وبعد ما لعبت قلت يا ريتني ضيعت الوقت، طب ارجع تاني عشان اعطيها ربنا في الوقت ده، ما ينفعش، خلاص اللي فات ضاع عليك، مش مات، ضاع عليك، ده هيجي تاني يوم القيامة، بس هتقول يا ريتني ينفع؟ يا رب رجعني تاني ونطيعك، ما ينفعش. رب يرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلمت. فالوقت لا يعود، لا يعود أبدا، فاغتنم. قال الحسن البصري: كل يوم يطلع على ابن آدم ينادي عليه، يقول: يا ابن آدم اليوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. شارجع مرة تانية، وقتك ده النعمة اللي ربنا أنعمها عليك، اوعى تضيعها. زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ ده اللي بتسمعه يقول: ده انا عاوز اقتل الوقت، انا مش لاقي وقت، اعمل ايه؟ واقف على النص. امام ابن الجوزي كان يمشي في الطريق يلاقي ناس واقفين على النواصي، كان ايامه كده برضه بس ما كانش عندهم قهاوي، كان يقف على النواصي يعدي يلاقي ناس واقف على النص، يقول: اه إن لو ان اوقات هؤلاء البطالين تباع وتشترى لاشتريتها. لو الوقت بيتباع واشتري اشتري عمري، عمري اشتري وقت لوقتي. كان لما يقعد ابن الجوزي في البيت ويجي له ضيف تقيل وما أكثرهم، يجي يقعد معاك يتكلم في كل حاجة، في اللي فات واللي جاي واللي حاضر والتاريخ والجغرافيا والأحداث واللي حصل واللي ما حصلش، تكلم في كل حاجة وانت ما انتش فاضي. فكان إمام ابن الجوزي لما يقعد كده واحد يكلمه ويطول عليه يقعد يقول: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فلما تروح لواحد وتقول الكلمة دي تعمل ايه؟ على طول تاخد بعضك وتمشي وتتقدم وتتعلم وتحافظ على وقتك. بعد كده بعد كده لما تيجي تخبط عليه مش هيرد عليك، ولو رد هيقول لك: قال الله جل وعلا ارجعه وأزكى لكم. اوعى تزعل لو قال لك كده ارجعه وأزكى لكم، اوعى تزعل. عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول: والله ما في آية من كتاب الله جل وعلا إلا وقد نفذته، ما فيش أمر في القرآن إلا عملته، إلا أمرا واحدا لم أنفذه للآن. هل هو إيه؟ قال: قول الله جل وعلا: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. هذا أمره هو أزكى من اللي ابن عباس يروح يخبط عليه يزوره يقول له ارجع. مين ده؟ حد يزعل إن ابن عم النبي يزوره في البيت؟ فما فيش حد بيقول لابن عم النبي يرجع. قال: حتى أتيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فطرقت عليها الباب فقلت لها: أدخل؟ قالت: يا ابن عم رسول الله، أتريد زكاة النفس؟ قلت: بلى. قالت: ارجع هو أزكى لك. قال: فرجعت وما على ظهر الأرض أحد أسعد مني، إذ أنني نفذت أمر الله جل وعلا. ارجع هو أزكى لك. فلما جاء الواحد يقول لك ارجع، اوعى تزعل منه. الوقت افضل شيء تحرص عليه، فهو لا يعود الى يوم القيامه. كذلك الوقت سريع الانقضاء، زي بالذات الوقت بيروح بسرعه، فالاستراحه بتاعتك تكون قليله. ليه؟ الوقت بيعدي بسرعه، الوقت فعلا بيعدي بسرعه. الناس بتقول ايه الدرس الاشياء جدا، الوقت بيعدي بسرعه جدا. زي ما النبي قال صلى الله عليه واله وسلم فيما رأى الإمام أحمد في المسند والترمذي من حديث أنس بن مالك بإسناد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. يتقارب الزمان يعني إيه؟ يعني الوقت يعدي بسرعة. حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالظلمة بالنار. عد كبريت ولعته اطفت عدت ساعة. الساعة كده، فالزمان تقارب، فلا بد ان تسرع في الطاعه اذا كنت تعيش في عصر السرعه، لان الوقت سريع الانقضاء. يبقى الاستراحه هتعدي بسرعه، يبقى الاستراحه قليله. العمر قصير يبقى الاستراحه قليله. وعمر امه النبي انتوا عارفين ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: اعمار امتي من 60 إلى 70 وقليل من يجاوز. لو قارنت اعمار امه النبي عليه الصلاه والسلام باعمار الامه السابقه ولا حاجه. كان في واحدة من بني إسرائيل، امرأة من بني إسرائيل، مات ابنها الشاب وعمره 300 سنة، شاب لسه في رعاية شباب 300 سنة. فبكت عليه فقالوا: ما يبكيك؟ قالت: على فراق ابن الشاب. قالوا لها: إن أمة ستأتي بعدنا أعمار الواحد منها ما بين 60 و70، بيصبروها يعني. فقالت والله لو أني في هذه الأمة لقضيت عمري كله في سجدة. ده أعمار أمة النبي. لذلك الإمام أحمد بن حنبل بيسألوه بعد المعاش سنوات طويلة بيقولوا له كيف كان شبابك، أنت الشباب بتاعك كان شكله إيه؟ قال والله لكأن الشباب شيئا كان في يدي فسقط عاد بسرعة. اسأل كده كبار السن تفتكر إيه في حياتك؟ ده بسرعة عمر ما أسرع. فلا بد أن تفهم أن العمر سيعلن القضاء يوم القيامة. لو أنت بفهمت شواتي تفهم يوم القيامة، لو ما فهمتش أن العمر سيعلن القضاء تفهم يوم القيامة. ربنا يقول لك أنت عشت كم سنة؟ كم سنة؟ قول لي كم ساعة؟ قول لي كم ساعة مش كم سنة. قال ربنا اللي بيقول قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم سنة عشتها؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض، مش يوم بقى ده بعض اليوم، جزء من اليوم، يعني كم ساعة؟ ده أنا عشنا كم ساعة يا رب. لذلك لو أنت حسبت نسبة وتناسب يوم القيامة إلى عمرك كله 60-70 سنة إلى نسبة يوم القيامة، بقاش الخلد في الجنة أو الخلد في النار، لا يوم القيامة بس تحسبها، هتلاقي عمرك 60 سنة يساوي بالنسبة لليوم 2.5 دقيقة. 2.5 دقيقة يوم القيامة 50,000 سنة. يبقى دنيا ايه؟ عمرك ايه؟ سريع الانقضاء. فلا بد ان تهتم بما يقربك من الله جل وعلا. فاول نقطة تفهمها في الطريق الى الله جل وعلا انت سريع فيه ان الاستراحة قصيرة. 2 لا بد ان تكون الاستراحة بدون معصية. مش معنى الاستراحة انك تقعد تسمع اغاني وتبص على البنات وتعصي ربنا، لا، انما الاستراحة لابد ان تمضي بدون محرم كما ساذكر لك في اللهو المحرم او اللعب المحرم. فلا بد ان يكون الترويح عن النفس ترويح مشروع. لذلك العلماء بيعرفوا كلمة اللهو، كلمة اللهو هو ايه؟ قالوا اللهو هو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة. يعني لهو تروح عن النفس بس غير مشروع. لذلك كلمة لهو ولعب في القرآن دايما مذمومة. عشان كده عاوزين نستبدل، تعال نلهو شوية، تعال نلعب شوية، لا خليها تعال نروح عن نفسنا شوية. لأن كلمة لهو ولعب دايما في القرآن مذمومة كما قال الله جل وعلا عن كلمة اللهو في القرآن وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم الآية. قال الله جل وعلا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. قال الله جل وعلا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. قال الله جل وعلا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قال الله جل وعلا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يؤمنون يشهدون. قال الله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. كلمة لهو لعب دايما في القرآن مذموم. يبقى لازم تعرف ان الترويح النفس ماهوش لعب ولهو، يبعد عن الله، انما هو جزء يسير بدون معاصي، بدون بعد عن الله جل وعلا بكل ما تقتضيه الحكمة. لان اللعب واللهو الذي يبعدك عن الله جل وعلا يقطع الصلة بينك وبين الله، يأخذك في حبائل الشيطان خطوة خطوة، يذهب الهيبة ويزرع الضغينة، يضيع الوقت، ينشر النفاق او يزرع النفاق في القلب، يبعد عن الطاعات والواجبات، إلى آخر مضار اللهو واللعب المبعد عن الله جل وعلا. 3 لابد أن تفهم أن الاستراحة فترة قصيرة بدون معصية. 3 حاجة بنية صالحة، بتستريح بنية، تلعب بنية، تاكل بنية، بتنام بنية، بدعاء تلاعب الأولاد والزوجات بنية عشان تاخد على حسنات. فنحن في الدنيا في الأساس طالبي الحسنات، مش طالبي مال ولا طالبي عيد، طالبي حسنات. كل ما يجعلنا نأخذ حسنات نسير وراءه، فلا بد أن يكون بنية طيبة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتستريح استراحة على الطريق بنية إنك تزاول الطريق مرة ثانية، إنك تذهب عنك الملل. قال علي بن أبي طالب: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب تمل كما تمل الأبدان. بتلعب بتجري بنية طيبة، مفيش حرقة، مفيش غضب، مفيش غلي، مفيش حقد، مفيش ضغائن، إنما بتجري تدريب على الجهاد مثلا، تركب الخيل تدريب على القتال، بتقول كلمة طيبة تفرح الناس تنوي إنك تدخل بها سرور على المسلمين. فأعظم عمل سرور تدخله على قلب مسلم. يبقى وانت بتروع عن نفسك فترة قصيرة بدون معصية، تالت حاجة بنية صالحة. انتوا معايا ولا عاوزين الضحك بقى؟ بنية صالحة. طبعا نقطة لابد أن تفهم أيها الحبيب أنك أثناء هذه الترويحة لابد ألا تغفل عن ذكر الله. زي ما قلت لك هي اسمها استراحة وليست غفلة، استراحة وليست غفلة. عشان كده الإنسان أول ما بيستريح بيقول إيه؟ الحمد لله، صح؟ هو برضو كده الاستراحة لابد فيها من الحمد لله، من ذكر الله. لابد الاستراحة من ذكر الله جل وعلا، فلا تنسى ذكر الله جل وعلا وأنت تستريح. لو قعدت مجلس تروح بيه عن نفسك وما ذكرتش فيه ربنا تقول يوم القيامة يا ريتني ما قعدت، تندم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث حديثين، حديثين لأبي هريرة وكلاهما في سنن ابي داود. حديث الأول صححه الشيخ الألباني، حديث الثاني قال عنه الشيخ الألباني حديث حسن صحيح. حديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. كانوا قاعدين يأكلوا من جيفة حمار، ليه؟ ما ذكروش ربنا. الحديث الثاني قول النبي عليه السلام: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، يعني حسرة، ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة. تروح على النفس بالنوم أو بالكلام أو بالقعدة الجلسة تسامر، لو ما ذكرتش فيها ربنا وما حمدتش فيها الله جل وعلا تتحسر على هذه الجلسة يوم القيامة. فما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله تعالى. بعد ذلك بعد الاستراحة تعمل ايه؟ تكمل المشوار، مش واقف وخلاص. يبقى لابد انك تفهم انك تستريح مش دائم، ده استراحة وبعدها ستزاول السير الى الله جل وعلا. ليه؟ لان الاصل السير، انما انت قعدت شوية. الأصل بحياتك الجد مش اللعب، الأصل بحياتك الجدية مش اللعب، إنما أنت يعني أحيانا استرحت لأجل أن تزاول الجد بعد ذلك. قال الله جل وعلا: خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني بجد، بعزيمة، باهتمام، بعدم تكاسل. قال الله جل وعلا: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. قال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قال الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. عشان كده أنا عارف بنستريح هذا للاد، ما فيش بكاء للاد، لكن بقول لك ان دي هدوء بس راحة، ان بعد كده الاصل السير الى الله، الاصل الجدية، الاصل السرعة لتصل الى الله جل وعلا ترويحا من النفس، ليعلم اعداء الله جل وعلا، ليعلم يهود أن في ديننا فسحة، عشان يعرف اللي مش ملتزم إن الملتزمين مش أول ما بيلتزم ويبقى فارغ، يقول لك أول ما بيلتزم يكشر ويقفل بقه ويمشي بالشارع متخلفم، ما يسلمش على حد، ما يتحرش حد، ممنوع الضحك، ممنوع الهزار، ممنوع النام، حياة كلها كده. لا، الدين في رفق وفي لين، زي بعض الإخوة بيحكي أخ التزم دخل لبيته خلاص، لو ملتزم خلاص ما عادش بقى لا هزار ولا ضحك ولا لعب ولا لعبة أطفال ولا يمسك طفل يلعبه ولا لا لا لا، كل انتهى. ففي مرة من المرات جالوا أصحابه يزوروه، فخدهم يوصلهم ونزلوا في الشارع، فنزلوا في الشارع واقفين بيسلم عليهم، فواحد منهم بيتكلم راح صاحبنا ده ضحك، فالإخوة بيقول سمعنا زوجته بتقول لعياله الحاوم أبوك بيضحك، خلاص تكتب في يعني تكتب في القاموس الحرق فوق ده بيضحك حاجه عجيب. لا يا اخي حبيبي، النبي عليه الصلاه والسلام ضحك زي ما اقول لك دلوقتي. فتروح عن النفس. طيب ازاي تروح عن النفس ازاي؟ بعض الناس عنده الترويح عن النفس انه ينام، بعض الناس كده ما يهموش لا يسمع يعني طرفه ولا يسمع قصه ولا يسمع مسحه ولا يروح يطلع على الكورنيش، لا اهم حاجه ترويح عن النفس عنده انه ينام. ما فيش مانع يا سيدي، لو انت خدت النوم ترويح عن النفس تؤجر عليه، لان انت هتروح عن نفسك عشان تكون بعد ذلك كامل. ليه؟ كما قال معاذ بن جبل اني لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي. كان في واحد من زمايلنا الاول على كليه الطب عاملين معاه يعني حوار اعلامي، فالمذيع بيساله هويتك ايه؟ الأول عقلية الطب، فبسألوه هويتك إيه؟ قال لهم المذاكرة. فرج مذيع قال له إيه؟ قال له المذاكرة، هويت المذاكرة. قال له يا لا لا مش قصدي يعني المذاكرة، أنا قصدي في ناس مثلا لما يكون متضايقة بتروح تسبح، بتروح تمشي على الكورنيش شوية، أنت لما يكون متضايق بتعمل إيه؟ قال له بذاكر. قال له طب لو حد منرفزك بتعمل إيه؟ قال له بذاكر. هو كده متضايق يذاكر، مبسوط يذاكر، تعبان يذاكر، جعان يذاكر، شبعان يذاكر، فده هويته. لو انت هويتك كده مش مانع، بس ده قليل يعني، ده امر شاذ. فالاصل الانسان بيحب يميل او يميل الى الراحه احيانا، يستريح احيانا. فانت لو راحتك في النوم مفيش مانع يا سيدي، ممكن تروع عن النفس بالمزاح. طبعا الناس فاهمين ان التروع عن النفس كل المزاح، عشان كده بدات بيه. في تروح انواع تاني من الترويح عن النفس، لكن انا بدات بالمزاح، ما فيش مانع من المزاح. بس معلش كتير من الشباب ما فيش جلسه الا ما يضحك فيها ويمزح فيها، ما فيش مكالمه تليفون ولو دقيقتين ثلاثه الا ما يضحك فيه، ما فيش يعني بعض الناس مجمع النكت. تتصور ان في شريط للنكت؟ شريط كله نكت؟ معقول يعني يجمع كل الضحك؟ يا اخي ده النبي قال عليه الصلاه والسلام لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. تسمع بقى يقولك الضحك للركب، ثلاث ساعات مسرحية ضحك متصل، لا مش كده، مينفعش. إنما الحياة مش كلها لعب ولا كلها سهر ولا كلها هزار ولا كلها غناء ولا كلها ترويح عن النفس، لا، إنما شيء يسير. طيب تمزح إزاي؟ أولا تمزح باقتصاد. ليه؟ لو كتر المزاح تسقط الهيبة، ولو قل المزاح يستوحش الناس منك. لو واحد ما بيضحكش الناس ما تطيش يقعد معاه، لو واحد بيضحك على طول العيال تهزر معاه، هو ده واقع. يبقى كثرة المزاح تسقط الهيبة، قلة المزاح يستوحش منك الناس. الوسطية هي دين الإسلام، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. حديث اللي قلت لكم من شوية، حديث رواه الترمذي وابن ماجه وأيضا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد الحسن الشيخ الألباني، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. طيب معناها أنك ما تضحكش؟ لا، في زيادة حلوة جدا في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف عن الناس وقد بكى وأبكاهم، يعني بقى لهم كلمتين دول بكم، حديث جميل، اتق المحارم تكون أعبد الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وارض ما قسم الله لك تكن مسلما، إلى آخر ما قال النبي، ولا تكثر الضحك فإن كثر الضحك تميت القلب. الصحابة مشهم بيبكم، فقال تعالى الحديث كده، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم لما تقنط عبادي، عشان ما تفهمش إن معناها ما تضحكش خالص، ما تمزحش خالص. قال تعالى للنبي لما تقنط عبادي، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال لهم أبشروا وسددوا وقاربوا، يعني برجع لهم إيه برضي بشغل، زي ما في نار في جنة، زي ما في ترهيب في ترغيب، زي ما في إلزام بالعبادة في ترويح عن النفس. فالنبي رجع لهم قال أبشروا وسددوا وقاربوا، يعني أمر مقارب، ما وش امشي في الطاعة خلاص انتهى الأمر، لا، في ترويح عن النفس. كذلك لابد للمزاح ان ما يكونش بالإيد، شو واحد واقف تدله على قفاه قدام الناس أصلا بهزر معاك، لا ما ينفعش المزاح، ما ينفعش معاه بالإيد، خليه باللسان، وبرضه لسان ضوابط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ما ينفعش المزاح بالإيد، دايما المزاح بالإيد بيورث الضغناء والشحناء والغل والحقد بين الناس. ثلاثة، إياك والمزاح بالكذب، تروح عن نفسك ما تكذبش. مش مرة واحد صعيدي، مرة واحد مش عارف مين، بتاعت مرة واحد صعيدي فعلا، ولا زي بتاعت كل الناس مرة واحد صعيدي. أنا عارف إنه يعني هذا مما يورد ولا يخسر به الكذب، وتكلم فيه بعض العلم، ولكن غالب ما يقال معروف إنه كذب. مرة واحد صعيدي دي كل أول ما أقول لك كده الدباغة دي، مرة واحد صعيدي على طول تعرف إن إيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. اوعى تكذب عشان تضحك الناس. أربعة، لا للفحش ولا للغيبة والنميمة، القصة ما تنفعش تضحك واحد بكلام فاحش، إذا بتسمع نكت فيها سب وشتم، فيها قذف، فيها لو في دولة إسلامية يقابل حد على من يقولها، أي والله في نكت يا ابن كذا ويا ابن كذا، شتائم توجب الحد، حد القذف، توجب التعزير من إمام. لا، كان بعض الأئمة مش دم الفحش، يعني بعض الأئمة اسمه عبد الرزاق الصنعاني، كان إمام بالحديث وهو مصنف كبير جمع فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الطلبة ضايقوه مرة، ضايقوه فعمل إيه؟ سابه مرضاش يطلع يكلمه في الدين، قوم يكلموه مرضاش، يتحايلوا عليه يجيبوا له شفعاء، الأخ فلان يكلمه برضه مش هيكلمه، الشيخ فلان يكلمه برضه مش هيحدثه. عملوا إيه؟ خدوا هدية وراحوا لزوجته، النساء راحت لزوجته ادوا لها هدية وقالوا لها كلمي زوجك ان يحدث الناس، ان ينزل يقول محاضرة مرة تانية. فيدوب الزوجة كلمته دقايق خرج يكلم الناس، فالناس اول ما شافوه خارج ضحكوا، يعني عرفنا اقصر طريق، ما الذي دفعك للخروج؟ فقال لهم ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. فهمت؟ ما تنفعش، ما تنفعش احنا نقولها، ما تنفعش. فلازم المزاح ما يكونش فيه خروج عن الذوق العام، عن الأدب العام، ما يكونش فيه فحش بالقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبغض الفاحشة البديع. ضحكتم؟ نسمع الأدب ده لازم بره بين. كذلك لا للاستهزاء، المزاح لا للاستهزاء لا سيما بالدين. للأسف اليهود وغيرهم بينشروا نكت تخص الدين، قلت كلمت مش عارف ايه وعملت جبت سيرة ربنا وسيرة النبي وسيرة الصحابة، وهذا مما ينشر بين المسلمين والعياذ بالله، وهذا إن فعله صاحبه ولو مازحا يكفر يكفر. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم قد كفرتم بعد إيمانكم. تعرف في الآية نزلت في مين؟ نزلت في بعض المنافقين قالوا عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ما رأينا مثل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. يعني بيقولوا أن صحابة النبي بتوع بطون بتوع أكل بس. الكلمة الله جل وعلا علمها فحكم عليهم بأنهم كفروا والعياذ بالله. قالوا للنبي كنا نخوض ونلعب كنا بنهزر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى المزحة لابد أن تكون بغير استهزاء بالدين وليس لها علاقة بالدين. فلابد في المزاح أيها الكريم من شروط المزاح أن يكون باقتصاد، ألا يكون باليد، ألا يصاحبه كذب، ألا يكون معه فحش أو غيبة أو نميمة، ألا يكون باستهزاء بالدين أو بالبشر، أن يكون في الوقت المناسب. فكنت واحد بيتكلم عن قضية فلسطين أو قضية المسلمين أو قضايا مؤلمة وواحد يهزر فيه أو يتكلم فيها بضحك لا ينفعش. ما يكونش واحد متنرفز ومحتاج تصبير أو تثبيت يوم واحد يهزر معاه. ممكن واحد لما تيجي تهزر معاه وهو فعلا في قضية مهمة جدا يزيد لك فزع عليك. زي المرأة اللي زوجها راجع من الأرض، عارفين القصة دي المذكورة لكم، راجع من الأرض والحمار بتاعه مات في الأرض، فرجع على زوجته خبط على الباب فتحت مالك سيبيني بس دلوقتي، لا قول لي بس ايه اللي مزعلك، قال لا سيبيني بس الحمار بتاعي مات. قلت له يعني ده انت دخلتك علينا ب 100 حمار ده يروح عن النفس ده يركب فوق الهم همه. يعني هو خلاص بقى اكتر من 100 حمار ده تروح على الناس بس في غير وقت مناسب في غير الوقت المناسب. كذلك لابد للمزاح ألا يكون ألا يصاحب الترويع أو ألا يصاحبه ترويع. ما ينفعش تخوف مسلم زي واحد مثلا واحد من إخوانكم واحد من المسلمين بيحصل معه صح دخل يصلي معاه المسجد وهو خارج راح واخد الحذاء معاه مع الشنطة راح واخد حذاء وحطه بالشنطة وصاحبنا ماشي معاه قاعد لو حذاء ملهوش لف المسجد وده قاعد برضه مستني في الهزار برضه متمادي في الهزار الناس كلها في المسجد خرجت مستني يشوف برضه ما بيش. طب نعمل ايه؟ خده وروحه حافر ومشي معاه لما جه عند البيت قال اتفضل جزميتك ده هزار هو ده مزاح ما ينفعش ده اسمه ترويع. والله بيحصل يا اخوانا. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن مثل هذا النوع. فقد سار النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع اصحابه كما روى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ساروا يوما مع النبي عليه الصلاة والسلام فقام رجل منه صام ماشيين أم واحد راح يعمل حاجة ورجع. فلما قام له أو قام بعده واحد من الصحابة فأغل حبلا كان معه قال كما حب راح مثلا يأخذ حرته ورجع من أشي حب قعد يدور عليه ما لهوش. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فلان أخذه ليمزح معه فقال النبي عليه السلام لما رأى الرجل قد فزع بفقدان حبله قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ده بيهزر معاه لا ده اسمه ترويع مش هزار مش مزاح لا يجوز هذا. واحد بيهزر واحد صعبه خد العصاية بتاعه ولا خد الحذاء بتاعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود وسنن الترمذي وإسناد حسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا لاعبا ولا جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها. ما ينفعش يتاخده ولو حتى بتهزر لا يجوز. فهذا من شروط المزاح. أما أن تمزح فلا بأس بذلك لا بأس بالمزاح. فلقد مزح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فالمزاح أصله لا بأس. النبي مزح نعم من أمثلة مزاح النبي عليه الصلاة ما رواه الترمذي في الشمائل ورواه الترمذي في السنن من حديث أنس وغيره في حديث أنس الذي رواه الترمذي أن النبي قال لأنس: يا ذا اليدين يا ذا الأذنين. النبي يقول أسد: تعالى يا بودان. أبو دان قال النبي ذلك مازحا: يا ذا الأذنين. طب فعلا هو ملوش أذنين؟ له أذنين. فالنبي مزح ولكن ما كذبش. قالوا: يا رسول الله إنك تمزح. قال: إني أمزح لكن لا أقول إلا حقا. يمزح ما هو له ودنين صح. أقول له: تعالى يا أبو ودنين، واحد صاحبك يقول له قصة. كان في واحد صاحبي لابس جلابية، تصدق ما كذبش، وبعدين كان ماشي بالشارع لابس حذاء، تصدق، وبعدين لما مشي قابل واحد لابس بنطلون، تصدق. حلوة دي ولا وحشة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أيضا في حديث أنس أن أخا لأنس بن مالك كان ملقب بأبو عمير يقابله النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: يا أبا عمير ماذا صنع النغير يمازحه؟ الغلام ده كان عنده عصفور. النبي قابله: أخبار العصفور إيه؟ العصفور طارت ولا لسه؟ أكلها كويس؟ بيهزر النبي مع الأطفال. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لرجل أتى إلى النبي فأراد أن يستحمله النبي، راجل جه عاوز يجاهد مع النبي، فقال: يا رسول الله احملني، يعني هات لي جمل ولا فرس أركبه أجاهد معاه. فقال النبي له: إني حاملك على ولد الناقة، هجيب لك ابن الناقة أحملك عليه. يعني لما أقول لك مثلا هجيب لك حمار صغير مولود أركبك عليه، ده اسمه إيه؟ ينفع؟ فالراجل بيقول للنبي: يا رسول الله وماذا يفعل ولد الناقة؟ راح أجاهد على ولد الناقة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني الإبل اللي عنده 10 سنين مش ده ابن الناقة برضه؟ فالنبي بمسحه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يوما اسمه زاهر، حديث رواه الترمذي أيضا من حديث أنس بن مالك، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اسمه زاهر. الرجل ده كان بيهدي للنبي عليه الصلاة والنبي يهديه، الرجل ده كان من البادية والنبي عليه الصلاة والسلام في الحاضر، فقال: أنت باديتنا ونحن حاضرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لقى مرة بيبيع في السوق، فجاءه النبي من خلفه واحتضنه وأمسكه، يعني النبي مسكه والصحابي ده ما يعرفش مين هو، النبي هزر معاه مسكه، يجي يلف النبي يمسكه يلف كده، فقال: أرسلني، مين أنت؟ سيبني. فتركه النبي فنظر إليه والنبي يضحك، فرجع الصحابي مرة ثانية وأراد من النبي أن يمسكه وأخذ يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل النبي يجي واحد ويغم عينه يقول له مين، أو يمسكه، وبعدين يقول النبي في السوق: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فيقول: يا رسول الله إذا تجدني كاسدا. قال: لكنك عند الله لست بكاسد. في رواية: لكنك عند الله غارب. من يشتري؟ ربنا اللي اشترى. أنت عبد، عبد لله فعلا، مش كذب. من يشتري هذا العبد؟ عبد لله. ومن يشتري؟ الذي يشتري هو الله جل وعلا بسلعة غالية وهي الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح. أتته امرأة يوما كما روى الترمذي في مختصر الشمائل بإسناد حسن الشيخ الألباني من حديث الحنس من حديث الحسن أن عجوزا أتت النبي فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. قال: إن الجنة لا يدخلها العجائز، إن الجنة لا يدخلها عجوز. ست عجوزة كده ادعي ربنا يدخلني الجنة، الجنة ما تدخلش عجائز. فولت وهي تبكي، رحت على الجنة أنا لما كبرت. قال: أرسلوها. ثم قال النبي لها: أما علمت أن الجنة لن تدخليها وأنت عجوز؟ ألم تسمعي قوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا؟ النبي كان بيضحك وكان بيمزح صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يمزح إلا صدقا، ما كان يمزح بحرام. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن ضحكه بالضراط، يسمع كده والناس تسمع الضحك من بعيد، لا، يقهقه النبي، لا، إنما ضحك النبي تبسما، يعني حديثين رواهما عبد الله بن الحارث. الحديث الأول قال: ما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. والحديث الثاني: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من النبي. يعني مش معناها ما ضحك إلا تبسما يعني كان قفل على طول، لا، إنما كان دائما يتبسم. ما رأى أحدا أكثر تبسما منه صلى الله عليه وسلم. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يوما من علي بن حاتم، كما روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، جاء علي بن حاتم بخيط أبيض وخيط أسود وحطه تحت الوسادة بتاعته، كل شوية يرفعه، ما شافهمش يأكل ويشرب يحطهم تاني، يجي تحت المخدة يرفع كده مش شايفهم يغطي ويأكل ويشرب. فلما راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال النبي: إن وسادك إذن لعريض. في بعض الروايات إنك عريض القفا. قيل إن النبي مازحه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وهو يضحك: إنك عريض القفا، إن وسادك إذن لعريض. يمازحه النبي عليه الصلاة والسلام. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحك من قول الرجل، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعلم أول من يدخل الجنة وآخر من يدخل الجنة. ثم قال النبي عليه السلام: يأتي الرجل يوم القيامة فيقول الله جل وعلا لملائكته: اعرضوا عليه صغار ذنوبه قبل كبره. بين الذنوب الصغيرة قبل الكبيرة، نظرة، كلمة بسيطة، وسيبوا الكبار الوقت. فإذا نظر العبد إلى صغار ذنوبه مشفق من كبار ذنوبه. يعني قاعد في نفسه يقول: إذا كنت عامل كده أمال التقيلة هعمل إيه؟ فيقول تعالى: إني قد بدلتها لك حسنات. فيكون عبد: يا رب إن لي ذنوبا كبارا لم أرها هون. طب الذنوب الكبيرة راحت فين؟ فيقول تعالى: وهي بدلتها أيضا لك حسنات. قال: فرأيت النبي ضحك حتى بدت نواجذه. معنى ضحك مش كهكة، يعني تبسم حتى بدت نواجذه، يعني الأنياب، صلى الله عليه وسلم. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم يوما لما دخل عائشة، كما في سنن أبي داود، دخل النبي عليه فوجد النبي عائشة، النبي راجع من غزو التبوك. غزو التبوك يعني تعب، فجاءت هبة ريح فأطارت سترا لعائشة، ريح طيرت الستارة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عائشة تلعب، فدخل عليه وهو يضحك، فإذا عائشة معها يعني مثل العين كده، فأشار النبي قال: ما هذا؟ قالت: عرائسي، بناتي يا رسول الله. عائشة صغيرة، دي عروس اللي بتال بنتك قعدت سرع لها شعرها تعمل لها توكة، تقول لها: إيه دي؟ ده بنتي. فالنبي دخل على عائشة كده لا بتلعب مع رأس، قال: ما هذا عائشة؟ قالت: بناتي يا رسول الله. قال: ورأى النبي وصفهن فرسا، يعني كان في حصان، رأى فرسا وله جناحان. قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: فرس يا رسول الله. قال: ما هذا؟ قالت: جناحان. قال: وهل للفرس جناحان؟ نقول: لا، الفرس له جناحين. قالت: يا رسول الله، أما علمت أن سليمان كان له خيولا لها أجنحة؟ أنت ما تعرفش سليمان؟ فضحك النبي وقال: صدقتي، صلى الله عليه وسلم. إنه كان بسيط، كان سهل. بل قال صلى الله عليه وسلم: من كان هينا لينا حرمه الله على النار. السهل ده، البسيط ده، ده يحرم على النار. فقد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. بل من العجيب أن ملك الملوك ضحك، ربنا ضحك، وهذه صفة ثابتة لله جل وعلا في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، اللي هو آخر رجل دخل الجنة أعطاه الله جل وعلا، حديث طويل، عاش ثلاث أضعاف الدنيا وأعطاه ما اشتهت نفسه ولا ابنت عين، كل شوية يقول: أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال: لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر. قال ابن مسعود وقد ضحك: ألا تسألوني مما أضحك؟ ما تقولون أنا بضحك ليه؟ قالوا: ما تضحك؟ قال: أضحك لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضحك ثم قال لنا النبي، قال للصحابة: ألا تسألون مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال النبي: أضحك لضحك رب العزة، يعني ربنا يضحك. سمع بعض السلف هذا فقال أربنا يضحك؟ والله لا نعدم خيرا من رب يضحك. فرما ربنا ما يضحك لا نعدم خيرا منه، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضحك الله جل وعلا إلى عبد من عباده في موطن فلا حساب عليه. اللهم اضحك لنا يا رب. إذا ضحك الله جل وعلا إلى عبد في موطن فلا حساب عليه. وقد مزح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، حتى أن الإمام النخعي سئل قالوا هل كان صحابة النبي يضحكون؟ الصحابة كانوا يضحكون، ضحكوا ازاي ده؟ تخيل كده من سنة، من أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة 10 سنين 27 غزوة، وبعضهم زودوها ل 35 غزوة، غير السرايا غير البعوث. طب كان عندهم وقت، كان عندهم وقت، فبيسألوه هل كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم كانوا يضحكون، ولكن والله كان الإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواس. وذكر أن صحابة النبي كانوا يترامون بالبطيخ، يعني منظر بعض بإيش البطيخ، بس أزال خفيف يعني، يترامون بالبطيخ حتى إذا جد الجد كانوا الرجال. هم ضد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمزاح ما في بأس، ما في بأس. قد ورد مثلا عاوز تمزح، عاوز تروع عن نفسك، يعني قصة بسيطة فيها طرفة بسيطة، مثلا زي قصة سيدنا موسى، وهي ثابتة في الصحيح. سيدنا موسى ذهب يغتسل، تعرف بني إسرائيل كانوا قوم بهت، شتموا سيدنا موسى واتهموه إنه آدر، يعني مليش خصيطين، فأراد ربك جل وعلا أن يبرئه. حديث كده كويس. فسيدنا موسى ذهب ليغتسل، اللي بيغتسل بيغتسل بهدوم ولا؟ الإمام أبو حنيفة جاله واحد قال يا إمام إذا ذهبت في النهر وخلعت ثيابي لأغتسل أتوجه إلى القبلة أم إلى غير ذلك؟ ينزل بالنهر بيغتسل، توجه إلى القبلة ولا من غير القبلة؟ قال يا بني توجه لثيابك حتى لا تسرق. هذه من ضمن المزاحات. فسيدنا موسى ذهب ليغتسل وخلع ثوبه فوضعه على حجر، حط ثوبه على الحجر، ثم ذهب ليغتسل، وبينه يغتسل أراد ربك أن يبرئه، فطار الحجر بثوبه. هذه ثابت، الحجر طار وعليه ثوب. فخرج موسى من البحر ينادي ثوبي حجر، ثوبي يا حجر، تعال هات الثوب. جرى وراء ثوبه حتى دخل وسط بني إسرائيل فوجدوه هكذا، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. فهذا من ضمن يعني اللطف التي هي ترويح عن النفس. كذلك مثلا رجل ادعى النبوة أيام المهدي، خليفة المهدي، فأخذ المهدي وحبسه ثم استدعاه، فقال له المهدي هل أنت نبي؟ قال نعم. قال إلى من بعثت؟ طب بعثت لمين؟ قال والله ما تركتموني أبعث على أحد، لقد بعثت في الصباح واعتقلت في المساء، لسه ملحقتش. كان في رجل في أمريكا اسمه محمد رشاد خليفة، رجل أستاذ جامعة أزهري للأسف، سافر هاجر لأمريكا من 35 سنة وادعى النبوة هناك، هو هلك الحمد لله، مات من 5 سنين، ادعى النبوة هناك، خلاص بقى نبش هناك. فاتصل بواحد من إخواننا في السعودية قال له محمد رشاد خليفة؟ قال له قال له النبي؟ قال له انت نبي؟ الله قال طب معك جبريل. اذا كان انت النبي خلاص معك جبريل، خد الوحي. فمن ضمن اللهو المباح الذي يرضي الله جل وعلا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مرات الترمذي وابو داود من حديث عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لهو باطل، كل لهو باطل ليس من اللهو محمود إلا 3: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله فإنهن من الحق. يعني 3 دول لو لعبت بهم تاخد حسنات. بتهزر مع زوجتك طبعا، حصلت مش هتجوز بقى، اتجوز اتزوج عشان تهزر تاخد حسنات، تهزر مع الزوجة 3 سنوات، تقبل الأولاد 3 سنوات، وأمهن 3 سنوات برضه. أجور ملاعبة الرجل لأهله، مداعبته لأهله، كذلك اللعب بالسهام، لعب السهام، تأديب الفرس، ركوب الخيل، عليه حسنات، عليه حسنات، هذا من الله. يعني اللي عاوز يلعب يلعب لعبة مفيدة، سيبك من الكورة بقى، مش كل حاجة كورة، حتة جلدة منفوقة هوا، هوب اللي بيجري وراهم وهوب اللي بيتفرج عليهم، مش دي الكورة. كان زمان دي الواقع يا اخوانا، كان زمان كده لما واحد عائل عاوز ينام في البيت والعيال بيلعبوا قدام البيت كورة، يوم جايب حالة مية واعمل ايه؟ ارشاه، يلا انت وكل واحد يروح عند بيته. مفيش واحد كده، اليس منكم رجل الرشيد يمزح يروح البيت يلاقي ماتش في التلفزيون يجيب حلة مية، يلا انت وكل واحد يروح عند بيته، يعني جايبه عندك في البيت. ف هذه برضه من ضمن المزح. فاما تيجي تلعب العب لعب تؤجر عليه، تروع النفس برضه ترويح تؤجر عليه، ماشي كورة، عاوز تلعب كورة خلاص مصمم يلعب، بس بلاش تتفرج، ما فيش لازم، بلاش لازم. وبعدين العب واخلص في اللعب، العب كرة واخلص في اللعب. يعني ايه؟ يعني ما يكونش عندك تعصب يا اخي، جنبك الشبكة دي دخل فيها، ليه نفسك جنب التانية دخل فيها، مش شرط يعني اخرج تجري مش برضه، او لو انت عاوز بقى تتريض خلاص اجري كده لهناك دخل هناك، وبعدين خدها من هنا اجري هناك دخل جهة تانية، خلي عندك اخلاص. انما يعني ليه يعني مصمم دي؟ ما تحيزت شبكة واحدة يا اخي، فرح الاثنين. لو انت بتلعب كورة بقى لله اجري، خلي فيه برضو من ضمن التنويع عن النفس، خلي فيه جري، جري تؤثر عليه بس بنية اعداد للجهاد، تقويض البدن، اجري، مش جري بقى سلوك من جري 100 متر، لا عشان جري جري رجال. كان الصحابة مش 100 متر، كان الواحد يقف على مسجد النبي حديث الصلاة يكون من يسام فيكون أنا، قال إلى متى؟ قال إلى مكة، يلا نجري مكة ومركة، من اللي يسبق؟ 150 كيلو رايح وراجع، هو ده الجري. فلما تيجي تجري خد حاجة كده تقويك، مش تجري يعني واحد لو مثال لو وقفنا كده المسجد كده اجروا من هنا غير كوبري طرقة، هتلاقي يعني 3/4 المسجد وقع. أقول لك شد حيلك الجهاد وسبيلونا، يا سبيلونا يا راجل، حفظ أسماء اللاعبين بالمدربين بالاحتياطي، ما يعرفش يجري، ما يعرفش يجري. لا، الترويح عن النفس خد ترويح تؤجر عليه. النبي عليه السلام من أفضل الترويح عن النفس في بيتك، من أفضل الترويح عن النفس في البيت مع الزوجة ومع الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. شوف النبي عليه السلام كان بيسابع عائشة، كان رجع من غزوة قال الجيش قدموا انتم وقف مع عائشة سابق، جير النبي عليه السلام النبي النبي خير خلق الله بيجري مع عائشة بيسابقوا جري، عشان ما تلاقي واحد مشايخ بيجري بالشارع ما تقولش شيخ هبل. النبي عليه الصلاة والسلام جري خير خلق الله، جري مع عائشة، قاعد يجري على السلام وسبقته عائشة. النبي مع الدهس بعد كم سنة كده، السيدة عائشة بقى يعني قاعدة في البيت فملاها الشحم تخنت يعني، فنبقى عليها يلا أسابقك، سبقهم سبق النبي عليه السلام، قال هذه بتلك واحدة بواحدة. شوف النبي عليه السلام بيمزح، النبي عليه السلام كان يشتل عائشة على كتفه، يوطي لها ويشتل على كتفه تتفرج على الحبش وهم يلعبون بيلعبوا قدام، والنبي عليه السلام خلاص انتهيتي؟ لا لسه، كفاية؟ لا لسه، عايز اتفرج. قالت انا اختبر حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي يلاعب عائشة فيأكل ويتدافع في خروجه معه، اثنين يخرجهم هو عاوز يخرج قبله ولا تخرج قبله، من باب المزاح ودعابة. كان النبي يمازح أبناءه ويقبلهن أو يقبلهم، حتى إن الأقرع بن حابس لما وجده النبي عليه السلام يقبله، يعني الأقرع شاف النبي يقبل ابنه قال يا رسول الله أتقبل ابنك؟ إن لي 10 من أبناء ما قبلت واحدا. قال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ده رحمة يا أخي، قبل ولعب أبنائك، إيه يعني خلي نص ساعة في اليوم تلعب ابنك؟ ملجحه اشتان على كتفك، اعمل له مرجحة في البيت، هات لعب اطفال، ده بالدين يا اخوانا. ادخال السرور على قلب الزوجة والابناء من اعظم الاعمال عند الله جل وعلا. كذلك من ضمن الترويح عن النفس رحلة للحديقة، مفيش مانع، بس زي ما قلت لك لا تنسى ذكر الله. روح مثلا حديقة كده، بدل ما تتأمل وانت ماشي على الكورنيش تأمل في البنات، تقول لك بتأمل في خلق الله، لا تأمل في خلق الله فعلا. بص الورقة، شوف الظل وشوف الشمس، الشكل ده والشكل ايه، شوف الفروع، بص للثمار، بص عد الأمواج، عد النجوم، تأمل. فلينظر إنسان إلى طعامه، فلينظر إنسان مما خلق، كن انظروا ماذا في السماوات والأرض، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناه. يعني أخرج رحلة على الكورنيش، رحلة في الحدائق، ولكن ما تضيعهاش، تأمل، تعلم توحيد الله جل وعلا. أقعد كده بتقول لي كانكم مرة واحد بيقول أنا فقير وما عنديش حاجة، قلت له يا أخي روح شجرة الدر، حديقة شجرة الدر الساعة 9 الصبح، اقطع ورقة بربع جنيه واقعد في الحديقة كده، تأمل، هات كرسي، هتلاقي الكاسة موجودة قدام النيل، اقعد حط رجلي على رجلي، لازم يحط رجلي على رجلي، واقعد بص على النيل كده، مفيش حد في الحديقة، أنت لوحدك، وقول كده والله النيل ده كله بتاعي، والأرض دي كلها بتاعتي، والسماء دي بتاعتي. حد يقول لك حاجة؟ بس وطي صوتك بس، قول بتاعتك كلها. كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء والأنجم، ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها والبلبل المترنم. كذلك خلي دايما لعبك لعب مؤدب، لعب مكتوب، لعب مثلا ممكن يكون لعب فيه زار فيه فوازير، بس هاتها فزورة سهلة برضه، هات مثلا قول أول صحابي عمل كذا، يعني كان في بعض الإخوان كان يلعب كده مربعات ومش عارف يكتب 9 كلام وقول لي اسم الصحابي، يحط نقط وقول اسم الصحابي، يعني اختبارات كده تبقى برضو بقى فايدة، فيها قرب من الله، فيها جوائز. إنما اللهو غير مباح، سيبك من القهوة في الشطرنج والضمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعب بالزهر اللي هو النرد، قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. كان نفسي أكلمك شوية عن واحد الشاعر، يعني ممكن واحد مثلا عاوز يهزر مع أخوه يجيب 200 شاحنة كده بساط خفاف، يعني بساط خالص، يهزر مع أبيه يقول له مثلا ومزخشر بالقسطلين تحشرمت كراعته فخرق الخربع سلي، لا تولك المشكاح في شفط الحما بزبازبا كزبعبلو كزبعبلي. يعني فهمت ولا لسه؟ ولا أنا والله، بس كده حاجة بسيطة تبقى حاجة سهلة كده وحلو. واحد مثلا يعني ممكن تدخل، يعني واحد كان بنشد مرة بقول بيتشي بتنشي، يعني فدخل عرب على انجليزي، فقول لواحد قال له ألا يا فاضل الأخلاق إني رأيتك عاشقا للإديوكيشن، حد فيكم بفهم انجليزي؟ ألا يا فاضل الأخلاق إني رأيتك عاشقا للإديوكيشن، فدم في الفضل والأخلاق بحرا كما قد كنت في الآفاق أوشن، وقد كذب الذي يبغي افتخارا عليك صناعة أو كلتيفيشن، تلم بكل ألسنة البرايا وتفهمها بغير ترانسليشن، وأنت الأصل في عز وشرف وغيرك هابط في الإنميتيشن، ولو نسمع بغيرك هندسيا تذير، ولم نسمع بغيرك هندسيا تدير معاملا بأقل موشن، كأنك في الرياض تدور فيها معاملها مدير الإريجيشن، مدحتك لست أطلب منك فضلا ولكني أريد الإنفيتيشن، رعاك الله أنت فتى جريء وأنت أعز أهل الأرض نيشن. فهمتم؟ يعني حاجات كده، حاجات حلوة. هات مثلا كان فيه يعني أبو جعفر منصور، وبقى أختم حاجة بسيطة، كان عندي شوية حاجات كتير عاوز أقولها لكم، بس يعني آخر حاجة أقولها لكم. أبو جعفر منصور كان حافظ جدا، عنده قدرة عالية على الحفظ، وكان عنده غلام خادم وجارية، الخادم يحفظ بعد ما يسمع الكلام مرتين، أبو جعفر يسمع الكلام مرة واحدة يحفظه، الخادم يحفظ الكلام بعد مرتين، الجارية تحفظ الكلام بعد 3 مرات. فأبو جعفر منصور عمل حيلة، قال للناس الشعراء طبعا عارفين بيقول الشعر عشان ياخد فلوس، فعمل مسابقة قال إن اللي هيقول قصيدة من الشعر ما حدش يعرفها جديد على الناس، ياخد بوزن المكتوب عليها ذهب، مكتوب على جريدة نخل تتوزن الجريدة وياخد بتمنها ذهب. هو طبعا حافظ بيت الشعر، هقول للشاعر قول، يوم يقول له لا ده قديمة انا عارفها حافظها قبل كده، ازاي اهو يوم يسمعها لي الشاعر طبعا يسقط في يده خلاص ما ياخدش حاجة ويروح. فعمل الكلام ده ضحك على الشعراء. جه الشاعر المشهور الاصمعي امام اللغة، عرف ان خدعة للخليفة، دخل عليه بقى، دخل عليه لبس لبس اعرابي كده ودخل عليه قال ان واحد اعرابي عندي قصيدة، قال له عارف الشروط؟ ايه ايه؟ قال له ما يكونش حد عارفها قبل كده، ما حدش حفظها قبل كده، قال له ماشي، قال له هي قصيدة بسيطة بعنوان صوت صفير البلبلي، قالها له وشاف حفظها ولا لا. فطلع عليه الاصمعي قال له صوت صفير البلبلي هيج قلب السملي، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقلي. حلو سهلة بسيطة. اسمع اسمع اسمع. صوت صفير البلبلي هيج قلب السملي، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقلي، وأنت يا سيدي وسيدي ومولاي، فكم وكم تيملي غزير عقوقلي، قطفته من وجنة من لحن ورد الخجل، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي، والخوذ مال اقتربا من فعل هذا الرجل، وولولت وولولت ولي ولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبيني اللؤلؤ لي، قالت لي حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية تقوللي زهرة كالعسل، شممتها بأنفي أزكى من القرنفل، في وصف بستان الحلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن لي والطبل طبطب لي، طبطب لي والرقص قد طاب لي، والسقف طقطق لي، شوى شوى وشاهشي على ورق سفرجلي، وغرد القمر يصيح مللا في مللي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس سرنجلي في السوق بالقبقبلي، والكعك كعك علي خلفي ومن حويللي، لكن مشيت هاربا من خشية العرنقل إلى لقاء ملك معظم مبجل، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدملي، أجر فيها ماشيا مبغددا بالديلي، أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت قطفا زخرفت يعجز عنها الأدبلي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبلي. سهلة. سمعها الخليفة فأسقط في يده، ما عرفش يحفظها، فقال علي بالغلام أتحفظ يا غلام هذه القصيدة صوت صفير البلبلي؟ قال لا سيد، لا يا سيدي. جاء بالجارية أتحفظي؟ قالت لا سيدي. فقال هات ما كتبتها علي. كتبتها على إيه؟ نوزنها وتقول تمن. قال يا سيدي كتبتها على لوح رخام موجود على رأس الإبل، أرسل معي 10 من الرجال يحملون. فجاء وحملوه فأخذ كل ما كان معه من يده، ثم كشف اللسان عن وجهه فإذا هو الأصمعي. قال أترك لك الذهب وتترك الشعراء يسترزقون؟ قال أفعل ففعل. فهل تستطيع أن تحفظ مثل ذلك ترويحة في وسط الطريق بعد ذلك نواصل السير، ترويحة في وسط الطريق بعد ذلك نواصل السير إلى الله جل وعلا؟ كان في كلام كتير بس مش عاوز أضحكه أكثر من كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نكتفي بهذا القدر في استراحة على الطريق، نزاول السير إلى الله جل وعلا بإذن تعالى في اللقاء القادم مع عقبات على الطريق يقابلها السائر إلى الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول